هرم اغتنم خمسة اذكرها الرسول يعلمك الرسول كل شيء ذلك يوجه هذا كله تعلم من السنة وتعرف من خلال السنة حقيقة الدنيا وتعرف حقيقة الموت تستعد وتعمل. الثمرة التاسعة من ثمرات السنة أن في سنته صلى الله عليه وسلم تحصيل تمام الأخلاق وجميلها ومكارمها. أخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدين كما تقدم وهي المبينة لما في القرآن العظيم وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الثمرة العاشرة أن في لزوم السنة النجاة من الفتنة والعذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من خالف السنة من خالف أمر الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يصيبهم فتنة يدخل الكفر في قلوبهم أو النفاق في قلوبهم أو يدخل في البدع يلحقهم بذلك عذاب أليم من خالف سنة الرسول. ولذلك من فضل اتباع سنة الرسول أنها تحفظك من الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك قال يا إمام أريد العمرة قال اعتمر قال أريد أن أحرم لها من المدينة من المسجد قال يا بني اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة واعتمارك من المسجد خلاف السنة وإني أخشى عليك الفتنة إذا أنت فعلتها هذا. ثم تلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثمرة الحادية عشر أن في اتباع السنة ولزومها تحقيق الإيمان وحصول السعادة في الدارين والسلامة من النيران. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزمها فإنه لم يعرض عن الدين ولا عن ذكر الله بل أقبل فهذا لا يكون حاله كحال من أعرض. وقد قال تعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وبالمقابل جاءت آيات في حال من يعصي الله ورسوله. قال تبارك وتعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من نفى الإيمان عمن لم يحقق الاتباع له صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيقا للإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الثمرة الثانية عشر من ثمرات اتباع السنة أن في اتباعك للسنة وعملك بها إحياء لها وإحياءك لها إظهار لها ودعوة للناس إليها. فمن عمل بالسنة نتيجة عملك بها لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأخرج مسلم أيضا عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس لله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من مرق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. إذا من عمل بالسنة وأظهرها دعا الناس إليها بمجرد أنه أظهرها. فإذا عمل إنسان بهذه السنة لما أظهرها هذا الإنسان، كل من عمل بها يكون له أجر. قد يقول قائل يا شيخ الرسول يقول من سنة سنة حسنة، يعني الإنسان يعمل عمل ولو ما جاء في الشرع ولو ما جاء على رسول الله. يقول لك لا، ليس هذا معنى الحديث، لأن أهل العلم يقولون إنما يعرف التحسين والتقبيح للأشياء من الشرع، فمن أين لك أن هذا العمل حسن إذا لم يأتي من الشرع؟ فمصدرنا في معرفة أن هذا حسن أو قبيح هو الشرع. يصير معنى الحديث من سنة سنة حسنة، أي من سنة أي أحيا سنة من الشرع. ولذلك الحديث ورد في الصدقة، إن رجل جاء وقدم صدقة فجاء الناس بعض الصدقة، واحد جاء دخل لقيه هنا واحد صغير مسكين فرق وعطى، ضام الناس لما يشوفوا زي كذا أعطى، كل من عمل ابتداء به يكون له. فهذا الصدقة وإخراجها من السنة التي ثبتها الرسول ولا من سنة محدثة؟ سنة ثابتة عن الرسول، واضح؟ فليس بالحديث أن الإنسان يعمل سنة من عند نفسه، لا، لأن حسن السنن إنما يعرف من الشرع، حسن الأعمال والأقوال إنما يعرف من الشرع. وليكن على ذكر منكم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن حبان رحمه الله إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سروجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبطون بين الأنام في العاجل. انتهى كلامه. وبهذا تتم هذه المحاضرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذه شبهة يأتي بها الشيطان ويقذفها في نفوس الناس، يأتي بها الشيطان ويقذفها في نفوس الناس، يقول أنا إذا أظهرت هذه السنة أفرق الناس وأحدث بلبلة وأحدث فتنة. فنقول له يا أخي لا، البلبلة والفتنة والفرقة التي تذكرها من إظهار السنة ليس سببها السنة، ولكن سببها طريقتك أسلوبك. تعليم الناس ينبغي أن يكون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ينبغي أن يعلم الناس أن هذا من سنة الرسول. الناس مسلمين ما هم كفار، المجتمع والحمد لله مسلم، بالذات نحن في بلادنا هذه، ولا أزكي على الله أحد. إذا عرف أن هذه سنة الرسول وأن ورث فضلها كذا وورث فضلها كذا، من ينكر عليك؟ لا أحد ينكر. لكن طريقتك أنت لما أظهرت هذه السنة هي التي نشرت الناس. لو سلكت الطريق الصحيح أنك في الأول علمت الناس وأخبرتهم أن هذه سنة وذكرت لهم الأحاديث ورغبتهم في فعلها وأظهرتها بعد ذلك، بين هؤلاء الناس ما ينكرونها. الناس الحمد لله فطرهم سليمة، إذا عرفت أن هذا مما جاء عن الرسول حطوه على الرأس والعين، ما حد ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنكار الناس انحصر بالطريقة السيئة التي تعرف بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أليس من الشرع؟ أليس أمران من الشرع؟ بلى، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من الشرع ومن الدين. لكن إذا جاء الآمر بالمعروف وكان أمره بالمعروف منكر، يقبل أحد منه؟ لذلك السلف إيش قالوا؟ ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر غير منكر. قالوا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه. أبدا أقولها جازما إن شاء الله، والله ما يخيب كلامي، أقول مجتمعاتنا مسلمة والحمد لله يعظمون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط في قصور وجهل في معرفة السنة. إذا جاء إنسان جاهل هو يعرف حديث حديثين من سنة الرسول وقالت غذر السنة وكان جاهل في الطريق الصحيح في تطبيق السنة، نسفر الناس وقال الناس انفروا من السنة، لا لظهار السنة يسبب شربة، لا يا أخي طريقتك غلط، طريقتك غلط. اسأل عالم تفك في علمه عن الطريقة تظهر بها هذه السنة. قد يكون هذه السنة ولكن العالم يقول لك الآن في الوضع هذا جعلك لها خلاف السنة. فتطبيق إظهار السنة ينبغي أن يكون بحكمة وبطريقة صحيحة يحصل فيها ما دعا الله عز وجل إليه. ادعو إلى سبيل ربك بحكمة، وسمة الرسول من سبيل الله، تدعو إليها ينبغي أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. أما هو ضد يا أخي الناس، إذا هم جاهلين أعداء الناس وأعداء لنا جاهلة، أنت جاي عمنا تقول لي أنا أطبق سنة والناس أنكروا علي، ما أنكروا عليك السنة، أنكروا عليك طريقتك، جيتهم أنت بخلاف ما هم يعرفون. ونحن الآن ترى نعيش في زمن فتنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم في زمن الفتنة؟ قال وما ذاك رحمك الله؟ قال فتنة يشب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، يتخذها الناس سنة فإذا غيرت قيل غيرت السنة. مصداق كلامه من حديث الرسول بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ جاء في رواية الذين يصلحوا ما أفسد الناس من سنتي، يصلحوا ما أفسد الناس من سنتي. نحن في زمن فتنة، نحن في زمن فتنة، فتنة الناس يأخذوها سنة وهي بدعة، حسبوها سنة، هم يظنون أنها سنة يفعلوها، يظنون هذا أمر الرسول، هذا حال الرسول. وإذا جيت أنت بشيء يجهلوه هو سنة قالوا أنت جيت بدعة. هذا الجهال لازم تترفق بتعليمهم، لازم تكون حكيم في تعليمهم، لازم يكون دعوتك لهم دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ينبغي أن تكون رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه، صابرا فيما تأمر به، صابرا فيما تنهى عنه، قبل هذا جميعا فقيها فيما تأمر به، فقيها فيما تنهى عنه. عمر ما كانت السنة سبب للتفريق، السنة سبب للجمع، السنة سبب للجمع واتحاد الكلمة، فقط طبقها كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلمها. خذوا يعني ما عليها هذه القضية بدي أطيل فيها وأنا أعلم ممكن في أسئلة لكن أنا أريد أن أطيل. خذوا هذا الحديث اسمعوه عن معاوية بن الحكم السلمي قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن هيا أذن. ناصر عن معاوية بن الحكم السلمي قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أروي بالمعنى، قال فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فرفعت صوتي وأنا في الصلاة قلت يرحمك الله، فإذا الصحابة يضربون على أفخاذهم، فإذا الصحابة يضربون على أفخاذهم يقولون من يتكلم يقول رحمك الله الصلاة، يقول فرفعت صوتي أقول واثق لأمي يا ماذا صنع يعني ليس أمي لم تلدني، إيش اللي أنا سويته حتى أنت جالسين تضربوا على أصحابكم تنكر علي؟ يقول أنا سمنت الصلاة. ناداني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ناداني قال لي تعال. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. استراح معاوية قال يا رسول الله فإن عندنا قوما يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال فإن عندنا قوما يضربون الرمل، يكيفون يعني مستقبل بالرمل، قال ذاك كان يصنعه نبي من الأنبياء، فمن وافق ضربه للرمل ضرب ذاك النبي سبي. هل أحد يقدر يعرف أنه ضرب الرمل وافق ضرب النبي ذاك؟ إذن الرسول كان علق على محال، يعني ما رح يصير جائز هذا. قال يا رسول الله فإن عندي جارية وأنا رجل من ابن آدم، أرسلتها جهة أحد ترعى لي غنم فأكل الذئب غنم، فلما جاءت إليه وأخبرتني غضبت فسفكتها، ماذا أصنع؟ قال ائتني بها. فجاءت الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها أين الله؟ قالت بإصبعها يعني في السماء. قال فمن أنا؟ قالت يعني رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد في الحديث الآن لو واحد في الصلاة اتكلم ايش بده يسوي بالناس؟ الله يعينه، هو جاهل مسكين ما يدري، الله يعينه ايش بده يسوي للناس؟ ايش يسوي بالناس؟ الله المستعان. ايش يسوي؟ هذا يقول والله ما قهرني ولا ضربني ولا نهرني، علم ايش الصح وايش الخطأ، انت عامل كذا وكذا. حتى لما الرسول قابله بهذه الطريقه وعلمه بهذه الطريقه هو نفسه ارتاح واسترخى، وصار كمان يعرض اشياء عنده اسئله يعرضها على الرسول، صار كذا وصار كذا. هذا مثال تعليم جاهل، اخطا في الصلاه يتكلم. الصحابه ما قادوا، صاروا وسط الصلاه بس ما سوى شيء زي كذا. ماذا انتهى القضيه، انتهى الموضوع، علمه ايش الصح وايش الغلط، ايش الصفات وايش ما تفعل. عرف انه جاهل، راى حال انه جاهل فعلم. خذوا قصه ثانيه، واحد جاء للرسول جاء في الصبح قال يا رسول الله، وهذا قال الحديث الصحيح في مسلم، قال يا رسول الله وأنا في زقاق من أزقة المدينة مرت بي امرأة التزمتها وفعلت بها كل ما يفعله الرجل مع زوجه غير أني لم أجامعها، فهرني بالوجه. جلس الصبح الضحى، جاء صلاة الظهر، صلى الظهر، جاء للرسول قال له اجلس لين فرق المغرب، اليوم ذا كله جالس. قال رسول الله انا اللي جيتك في الغداء يعني في الصبح وامري وامري، قال ما صليت معانا الصلوات؟ قال له الا، قال له هي خلاص روح ان الله غفر لك، وما سمعت قول الله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. لو واحد صلى وقع بيدها ايش يسوي فيه؟ جاهلين. أنا هؤلاء اللي يأمر بالمعروف ما يراعوا طريقة الرسول جبال، هم جاهلين، ما هم فقهاء فيما يأمر به وليس فقهاء فيما ينهو عنه. طريقة تثبيتنا من السنة ينبغي أن تكون من السنة، ينبغي أن تكون بعلم وهدى ونور. ساعات تعال بل السنة نفرت الناس، فرقت الناس، ولا السنة تجمع الناس، السنة توالف الناس، ولو كنت فضلا غليظ القلب من فضل الناس صح ولا لا؟ نفضل من فضلك صح ولا لا؟ اللي بعد الجواب سبق أثناء المحاضرة بيان هذا السؤال، الاستهزاء بالسنة استهزاء بالدين، الاستهزاء بالسنة استهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة، الاستهزاء بالدين كفر مخرج من الملة. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المخلول على شاتم الرسول، يقول من قصد الانتقاص أو الاستهزاء أو السخرية بالدين بالله أو بالرسول أو بالدين أو أهان المصحف فقد كفر. لا ينفعه يقول أنا ما أدري أنا ما أعرف أنا، لأن الإيمان لا يثبت للشخص إلا بالمعرفة والتصديق والمحبة والتسليم، والاستهزاء ينافي المحبة، فلم يصح إيمان، أبطل إيمان. لكن قد يحصل أحيانا أن واحد يستهزئ بواحد مطبق للسنة، لا بالسنة ولكن بالشخص، لا يقصد السنة إنما يقصد الشخص، هذا الفعل يصير محرم، من لا يجوز الاستهزاء بالمسلمين، عرف؟ واضح؟ يعني قد يكون الإنسان قصده من الاستهزاء لا السنة، إنما قصده يعني الشخص نفسه. واضح؟ قصده إيش؟ الشخص نفسه. فهنا نقول هذا لم يقصد الاستهزاء بالسنة، ولذلك لا نحكم بكفره، ولكنه على كبيرة من الكبائر نخشى عليه الكفر، والله أعلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكون سنة إذا ثبتت عنه، يعني كان السند الذي نقلت إلينا به إما صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، سواء كانت سنة صريحة أو سنة ضمنية غير صريحة. واضح؟ فلا يجوز لأحد أن يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أنه من سنته بدون سند صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، وإلا دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله في الحديث الآخر من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لبعض الجواب إذا حقق الإنسان اتباع السنة إن هذه الأمور كلها تأتي ضمنه، فإن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عدم موالاة الكفار، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى إبعاد الكفار عن المجتمعات المسلمة، من سنة الرسول كذا، من سنة، فمن حقق تطبيق السنة والدعوة إليها حصل من هذا. لكن أنا أقول الواقع خلاف كذا، الواقع أن هناك أناس، الواقع أن هناك أناس يظنون في أنفسهم أنهم يدعون إلى السنة، والحقيقة أنهم لا يهتمون بالسنة، وأنهم يتركون السنة وكل اهتمامهم بأمور أخرى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل كلامه مثلا عن الشيوعية، عن الاشتراكية، عن الرأسمالية، عن الأحوال السياسية، عن كذا، ويقول يا أخي هذا سنة، هذا من فقه الواقع، هذا ما أدري، وينتقص الآخرين. يقول لا، كما علمتكم في المحاضرة، من أراد تحقيق السنة وسعى في ذلك وتمسك بها سيحصل كل الأمور الأخرى التي يدعون الناس إليها، أصحاب السبل التي عليها شياطين، أصحاب هذه السبل التي عليها شياطين يدعون الناس إلى أمور هي حق ولكن بغير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، أسلك طريق الرسول، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمك أن طريقه طويل ومحروم بالمكاره، تسلكه وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، وإن شاء الله ستصل إلى النتيجة بصورة صحيحة سليمة خالية من المفاسد ومن المضار. أما سلوك تلك الطرق وإن كان ما يدعون إليه في نفسه حق، لكن السبل هذه سبل شياطين إذا سلكتها توقعت فيه. جلسة الاستراحة وهي أن يجلس المصلي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل القيام، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل القيام في الصلاة الرباعية، هذه اسمها جلسة الاستراحة. والأصل فيها ما أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الوتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ومالك بن الحويرث يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون عمرهم في العشرين، فعلمنا رسول الله ومكثنا عنده، فكان مما علمنا أن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمالك يقول مما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء الوتر من صلاته، يعني إذا جاء الركعات الوتر بعد الركعة الأولى وهو قايم للثانية، بعد الركعة الثالثة وهو قايم للرابعة، يجلس جلسة خفيفة سماها الفقهاء بعد كده جلسة الاستراحة، حطوا تحت هذه الكلمة خطين، سماها الفقهاء، لم يسميها الرسول وما سماها الصحابة جلسة استراحة، الفقهاء سموها جلسة استراحة. مالك راوي الحديث يقول كان إذا جاء الوتر ركعات الوتر من صلاته لم يقم او لم ينهى حتى يستوي قاعدة. خلاص اهل العلم لما نظروا في هذا الحديث كانوا على طريقتين. الطريقة الاولى قال الرسول انما فعل هذا الفعل لكبر السن وللثقل، فهذه ليست سنة، انما فعلها الرسول بسبب الكبر والسن، والا الاصل في الصلاة ان يفعل. جماعة اخرون من اهل العلم قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة في الصلاة، وهذه من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. والدليل أن مالك بن حويرث هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي ذكر هذه الجلسة. أما قول الأولين إنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبر وحمل اللحم، فنقول لا يجوز البيان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الجلسة إنما كان بسبب الثقل والكبر لنبه مالك بن حويرث ورفقته وقد كانوا شبابا صغار في السن أن لا تفعلوا هذا إلا عندما تثقل وتكبر، فإني إنما فعلتها لما ثقلت وكبرت. لكن لما قال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان من الوصف الذي نقلوا هذه الجلسة، ولم يبين الرسول أنه إنما فعلها للكبر، دل ذلك أنها من سنن الصلاة، وهذا هو الراجح أن جلسة الاستراحة من سنن الصلاة. ما حكمها؟ هل نقول هي واجبة؟ لأن مالك بن حويرث يقول قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي نقل هذا الوصف، الأمر يقتضي الوجوب. هل نقول هي مستحبة ليست بواجبة؟ من فعلها فعل السنة، ومن تركها أيضا فعل السنة، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا، ففعلها أحيانا وتركها أحيانا. نقول الصواب إن شاء الله أنها مستحبة ليست بواجبة. فسنة الرسول بعد الركعات الوتر أن يجلس أحيانا وأن يترك ذلك أحيانا، فمن جلس فعل السنة ومن ترك فعل السنة، هذا يجوز وهذا يجوز. ما الدليل؟ لماذا صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ أقول صرفته بسنة ضمنية ثبت بعد المشروعية الجلوس الذي يسمى جلسة الاستراحة، قالوا بعد المشروعية الجلوس بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة، ثبت هذا عنه. هؤلاء الصحابة لما قالوا هذا القول هو في الواقع عبارة عن نقل ضمني لما رأوه من صلاة الرسول، فكأنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في صلوات لم يشاهدوه يجري جلسة الاستراحة، فقالوا ليس من السنة جلسة الاستراحة لأنه ما شاهد الرسول جلس. وجماعة آخرون قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة لأنهم شاهدوا الرسول جلس، يصير هذا سنة وهذا سنة. الذين انكروا السنية لم يعلموا ايش بفعل الرسول، لم يعلموا بفعل الرسول، فيكون فعل جلسة الاستراحة من السنة وترك جلسة الاستراحة من السنة، لأن الرسول فعل الأمرين، والسنة فعلية وتركية، سنة الرسول فعلية وتركية، تفعل ما فعله الرسول اتباعا للسنة وتترك ما تركه الرسول اتباعا للسنة، فهذا من السنة وهذا من السنة. ومن أراد تمام السنة فليجلس أحيانا للاستراحة ويترك أحيانا للاستراحة. إذا صلى كل الصلوات بجلسة الاستراحة خالف السنة، وإذا صلى كل الصلوات دون جلسة الاستراحة خالف السنة. سنة الرسول فعل هذا أحيانا وفعل هذا أحيانا. أخر سؤال هذا. استعمال السبحة في التسبيح مناقضه، هل ثبت هذا عن فعل الرسول أو الصحابة أم لم يثبت؟ عن الرسول ليس بين أيدينا نص صحيح ثابت نثبت به هذا الفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الذي عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكن بالتسبيح والتهليل والتكبير وعقدنا بهن الأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، هذا عن الرسول، فلم يثبت عن الرسول إلا باليد وباليد اليمنى فقط. أما عن الصحابة فأهل العلم منهم من يضعف الوارد عن الصحابة جميعا فيقول لم يثبت هذا عن الصحابة. ومن أهل العلم من يقول هذا الذي ورد عن الصحابة وإن كان بأسانيد ضعيفة إلا أن مجموعه يثبت أنهم كانوا يستعملون الحصى أو النوى في عد التسبيح، وفعلهم يدل على أن لهذا الأمر أصل، فيجعل هذه النصوص الضعيفة كلها والأسانيد دليل على ثبوت هذا الفعل عن الصحابة. وما دام ثبت هذا الفعل عن الصحابة في هذا الأمر وهو عبادة وهو التسبيح الثاني فهذا دليل على الجواز. فإذا جاز التسبيح بالحصى والنوى جاز بالسبح. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والأول اختاره جماعة من أهل العلم منهم الشيخ ناصر الدين الألباني لأنه في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول الحديث رقم 83 حديث دعم المذكرة المسبحة تكلم عن الآثار الواردة وضعفها جميعا. وبالتالي حكم الألباني وغيره من أهل العلم أن استعمال السبحة إيش بدعة. لكن المتأمل في هذه القضية وهي قضية الآثار الواردة عن السلف والصحابة رضوان الله عليهم يقول هذه الآثار وإن كانت ضعيفة ولكنها طرق كثيرة متعددة تثبت أصل لهذا الفعل وهو استعمال الحصى والنوى في التسبيح. لما دام ثبت أصل الفعل عن الصحابة ما نستطيع أن نقول أنه بدعة. وعليه نقول كما قال الشيخ بن باز رحمه الله وآخرون أنه يجوز التسبيح بالأصابع وبالسبحة، ولكن الأفضل استعمال اليد لأنهن مسؤولات مستنطقة. والله أعلم. أخيرا اقرأ.
أقبل عندك؟
أنا ما أخذ تقريب لكن أقول الصدقة باب من أبواب الخير وسنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الحديث الذي جاء فيه من سنة سنة حسنة فعله أجره وأجر من عمل بها إنما جاء فيه في الصدقة جاء في الصدقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والصدقة برهان والصدقة برهان أي هي برهان صدق إيمانك إن كنت صادق. إذا كنت صادق مؤمن بجنة ومؤمن بنار مؤمن بدار آخرة فالدليل على هذا الصدق أن تهون الدنيا في يدك وتبذل المال في أوجه الخير والبر لكي تحقق إيمانك. ولذلك يوصف أهل الإيمان بأن الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. وهذا باب من أبواب الخير نحثكم ونرغبكم اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تبذلوا وتتصدقوا وتساعدوا إخوانكم في بلاد العالم ومنهم الشيشان لما أصابهم واعتراهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي